الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله والإخوة الكرام نفتتح الحديث عن الربا في فصل عقده المصنف رحمه الله عن أحكام الربا. وهذا الفصل الذي عقده المصنف في أحكام الربا جله لم يكن كل الباب في أحكام ربا البيوع، وأظن ذكرت لكم سلفا أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الديون وربا البيوع. وربا البيوع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة. أي النوعين الذي كان في الجاهلية؟ ربا الديون، وهو الربا الذي يسميه بعض العلماء الربا القرآني، يعني جاء تحريمه في كتاب الله جل وعلا: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وجرت سنة الله جل وعلا والإخوة أن الباب إذا اشتدت حاجة الناس إليه أحكامه تكون أوضح وتكون فيها غموض، تكون واضحة. فالوضوء مثلا واضح، الناس كلهم يتوضؤون ويعرفون صفته، وسهل أن يتعلموه. الربا من كبائر الذنوب. وقد جاء رجل من مالك رحمه الله وسأله بأنه قد رأى رجلا قد سكر شرب الخمر، وقد ضرب أمه وفعل أفعالا منكرة، فقال الرجل بأن زوجته طالق بالثلاث منه إن لم يكن الخمر هو أكبر المحرمات وأخبث الخبائث. فجاء الإمام مالك، يستفتيه: هل وقع الطلاق أو أن طلاقه صحيح، أن الخمر هي أكبر الكبائر؟ فقال: أمهني ثلاثا أستعرض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قد بانت منك زوجتك، فإني قد تأملت كتاب الله فرأيت أن الربا أكبر منه، الربا أعظم وأشد. الربا من كبائر الذنوب، وهذا الربا اللي حرمه الله جل وعلا في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ربا أضعه تحت قدمي ربا عمي العباس عبد المطلب، إن ربا الجاهلية موضوع. وقريش تعلم لما أرادت أن تبني البيت اصطفوا من أموالهم الحلال، ولم يدخلوا فيها ما كان من ربا أو كان من خمر أو كان من سحت في بناء الكعبة. فالربا ظلم، وهو شد الظلم، ولا يمكن أن تأذن به الشرائع. شريعة الله جل وعلا منزهة عن الظلم. ولذلك يا أخوة الكرام، الفقهاء في كتب الفقه في كثيرا ما يعتنون بتفصيلات ربا البيوع. الطالب يقرأ يجد أن ثمة خلاف وثمة غموض وثمة إشكال، طيب يرد في ذهنه هذا المحرم الكبير من الذنوب إلى هذا الغموض وهذه الدقة؟ لا، هذا الذي ترى فيه الخلاف هو ربا البيوع. ربا ماذا يا مشايخ؟ البيوع، الذي هو دون ربا الديون، الربا الجاهلية الذي فيه الوعيد الشديد، وهذا محرم أيضا، لا أقول هذا مباح، لكن الربا الذي كان في الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه هو ربا الجاهلية وهو ربا الديون. ربا الديون باختصار يا مشايخ ليس له جنس محدد، يعني ليس له نوع محدد، يجري في الذهب، في الفضة، في الريالات، في الثياب، في الشمغ، في الأقلام، في الكتب، في كل شيء. ربا الديون، ربا الديون أن تقرض قرضا، يعني تعطي مالا وتطلب زيادة في رده، تعطيك ألف تردها ألف ومئة، هذا ربا ديون وربا قروض. قد يكون دين، الدين قد يكون ثمن مبيع، يعني يبيع سيارة مثلا بمئة ألف إلى أجل، فإذا حل الأجل وليس لدى المشتري قدرة على دفع ما في ذمته يقول له: أزيد في الأجل وتزيد في المال، عرفتم؟ إما أن توفي وإما أن تربي، هذا هو ربا الجاهلية. يعني يشتري السيارة مثلا الآن، لا بأس أقول لك هذه السيارة بسبعين ألف كاش كما يقال حاضرة، وأقول لك بمائة ألف إلى أجل. الناس كلها، الناس كلهم يعلمون أن ثمن السلعة حاضر يختلف عن ثمنها إلى أجل. فأنت الآن لو قلت لك: بيع هذا الكتاب بخمسين ريال حاضر، ربما توافق، لكن لو أقول لك مثلا: بيعه إلى أجل، لابد أن أزيد ماذا؟ في الثمن، فأقول لك لا أشتري منك وبمائة ريال وفيك إياها في الحج مثلا. فالناس جرت المعلوم أنهم ينتفعون مما بمالهم الحاضر ويرغبون بالحاضر، فإذا أخر الثمن زادت القيمة ورفعوا، إذا أخر رفعوا في الثمن إذا أخر قبضه. هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا ثبت في الذمة وبعت السيارة بمائة ألف إلى أجل، ثم حل الأجل وليس لديه قدرة على الوفاء، تقول له إما أن توفي وإما أن تربي، زد يعني زد. هذا هو الربا أيها الإخوة الكرام، ليس له مال مخصوص ولا جنس مخصوص. تعطيه ثوب وتقول أقرضك هذا الثوب وترد لي إن شاء الله بعد سنة ترد لي بثوبين، ربا، لأنه قرض ورد بزيادة، فكل قرض جر نفعا فهو ماذا مشايخ؟ فهو ربا. طبعا اليوم بس انتظر خلنا ننتهي هذا أبشر. بالنسبة اليوم يا مشايخ، ربا الديون ربما لا يكون يعني كثير من الناس صوره صريحة واضحة، وهي أن يذهب إلى جهة مصرف أو فرد ويقول أقرضني 100 ألف وأردها 110 أو 105، هذا ربا صريح ومعلوم عند الجميع. اليوم في شيء يحصل مثلا من ربا الديون في الشروط الجزائية، تعلمون اليوم في العقود كثير ما يشترط شروط جزائية، يقول له مثلا إذا تأخرت فعليك غرامة 100 ريال، عليك غرامة 1000 ريال، عن كل يوم تأخير، عن كل شهر تأخير. الشروط الجزائية إذا كانت على عمل لا بأس، أفتت المجامع الفقهية بجوازها، يعني تريد أن يلتزم لك بالعمل تقول تنتهي لي من العمل خلال شهر، إن تأخرت في التسليم ففي كل يوم تأخر مثلا يكون نقص من أجرتك كذا أو عليك غرامة كذا. لكن الشروط الجزائية لا تجوز إذا كانت مقابل دين، يعني يقول إذا تأخرت في سداد الأجرة أرفع عليك الأجرة، الأجرة الآن هي دين في الذمة، فيتأخر في الوفاء يصبح دين في الذمة، فتأخر فزاده في الأجل وزاده في ماذا؟ في المبلغ الذي عليه، وزاد في المال فيكون ربا. اليوم مثلا في مؤسسات كثيرة ترونها تقول قسطها بثمن الكاش، وإذا تأخرت عليك عقوبة غرامة في التأخير، إذا تأخرت عن الوفاء لمدة شهر أو لشهرين جاء عليك غرامة، هذه الغرامة من ربا الديون، هذه الغرامة من ربا الديون، هذا ربا الديون الصريحة. يعني بعض المعاصرين يجيز مثل هذا، يقول بشرط ألا تنتفع بهذه المؤسسة يصرف للجمعيات الخيرية، يعني يقول يكون عقوبة، لكن هذا كلام غير صحيح، كل زيادة على القرض فهي ماذا؟ فهي ربا. وقد يكون بعض الزيادات في القرض بطرق حيل، يعني إذا حل الأجل وما عنده قدرة على الوفاء كما كان يصنع في الجاهلية يقلب الدين، يعني الآن الأجل حل وما عنده قدرة على الوفاء وعليه مثلا 10,000، يقول تعالى أنا أبيعك سلعة بالأجل، أبيعك سلعة بالأجل وقيمتها مثلا 20,000، أبيعها لك 25,000، فأنت تقوم بوفائي تعطي 10,000 السابقة وتتحمل دين ماذا؟ دين جديد، وهذا من قلب الدين. على كل المشايخ، الدين الربا، ربا الجاهلية، هذا لو كان بثياب أو أقلام أو كتب أو دنانير أو دراهم أو ريالات أو جنيهات، هذا كله محل تحريم عند العلماء رحمهم الله، والحكم فيه واضح، ومن ربا الديون التي حرمتها الشريعة. النوع الآخر وسأتي لسؤالك هو ربا البيوع. هذا ربا البيوع هو الذي فيه الغموض نوعا ما في بعض أحكامه بعض مسائله، والذي سيتكلم عنه المصنف إن شاء الله في هذا الباب وهذا الكتاب. فقط قدمت في هذه المقدمة لنعلم أن الربا الذي هو من كبائر الذنوب ليس غامضا، إنما الغموض في بعض مسائل ربا ماذا مشايخ؟ البيوع. أما ربا القروض وربا الديون المحرم الذي هو أكل المال أضعاف مضاعفة، الذي هو السحت يقوم كما يتخبطه الشيطان من المس، هذا أحكامه ظاهرة جدا، أن يعطي شيئا ويأخذ ماذا؟ مقابله بزيادة، ويكون في القروض والديون التي تكون في العقود. الشريعة منعت ربا البيوع هذا بنوعيه، أيضا سدا لذريعة الربا واحتياطا للربا، وربا الفضل كما سيأتينا منع سدا لذريعة ربا النسيئة الذي هو ذريعة للربا الجاهلية الربا القرآني المحرم. تفضل يا شيخ. شوف يا شيخ، يعني صاحب الحكم على العقد هكذا مطلقا، لكن اليوم في كثير من الهيئات الشرعية تجد لمثل هذه المسائل المخارج الشرعية يسمونها، وبعض الفقهاء يسميها حيل وليست مخارج شرعية، فما أستطيع أن أحكم على ذات العقد تقول عنه. ربما يكون إجارة فيكون ذاك عقد بيع جديد، ما في إشكال يكون إجارة، مثلا عقد إجارة مع الوعد بالتمليك، إذا كانت إجارة فهذا بيع جديد ما في إشكال، لكن الإشكال إذا كانت بيع تقسيط وبقي عليك دفعة، فأنت اشتريت ثم بقي عليك قدر من الثمن فيقول وأخره عليك على أقساط، وتقوم أنت مثلا بشراء سلعة جديدة، وهذا قلب الدين، هذا كله من قلب الدين وكان يصنع في الجاهلية. والربا اليوم الموجود، الربا اليوم، نعم الربا اليوم الموجود، الربا اليوم الموجود في المصارف التي تتعامل بالربا هو ربا الديون، هو الربا المحرم بالقرآن. يعني الربا، ربا البيوع هذا اللي سأتكلم عنه اليوم، هذه حالات تروح تشتري محل الذهب ممكن يحصل لك مثل هذا، ممكن يحصل مع تجار الذهب في بعض الصور في التسليم، لكن الربا للأسف الموجود في البنوك أصلا هو ربا الديون، بل فكرة البنوك أصلا ما قامت إلا على هذا. أصل البنوك، البنك هو ليس جهة بيع وشراء واستثمار، البنك والمصرف هو جهة تقبل ودائع وتعطي ودائع، هذه فلسفتها في الغرب، وهكذا أصلا بدأ يأخذ وديعة من خالد ويعطيها لصالح، يقرض، يقترض مني ويقرضك، هذا هو طريقته. كيف يربح المصرف؟ وهو يستفيد من فرق الفائدة، إذا اقترض يعطي 1% مثلا، وإذا أقرض يأخذ 2%، فيكون ربحه كم؟ 1%. هذه قصة البنوك يا مشايخ، تستقبل ودائع من الناس وتعطيهم هذه الودائع مقابل تعطيهم عليها فوائد أو عوائد أو فوائد ربوية، وهي تقوم بالمقابل تقرض الناس وتأخذ منهم ماذا؟ فوائد ربوية، تقرض بفرق فائدة أعلى، هذا يحصل لها فيه الفائدة والعائد الذي تجده. ومن كل وديعة في المصرف، المصرف ينشئ ودائع، يعني أن تودع 10,000 المصرف يقوم بإنشاء أكثر من وديعة مشتقة من هذه الوديعة، وبناء عليها يقوم بإقراض الناس ومن هذه النقود، وكلها قيودات مسجلة وتعود له بعد ذلك هذه الفوائد. هذا الربا انتهينا منه شيخ، ومحرم في محاولات جادة طيبة من هيئات شرعية ومن علماء أفاضل في أسلمة هذه البنوك في الانتقال من المعاملات المحرمة للمعاملات الشرعية. هذه المعاملات منها ما تلقاه العلماء بالقبول وقال هذه يعني مخارج شرعية صحيحة تنفع، منها معاملات العلماء اختلفوا فيها ووجدوا أنها محل خلاف، منها معاملات العلماء قالوا هذه حيل وأصبحت فقط يعني إمرار. والإشكال الكبير الذي قلت لكم من قبل أن نظام المصرف أصلا هو نظام قائم على ماذا؟ على الربا. ولذلك الشيخ صالح حصين رحمه الله كتب يعني مقالا ماذا على العلماء أن يفعلوا مثلا في اتجاه المصارف، قال عليهم لا يفعلوا شيئا، لأن نظام المصرفي أصلا هو نظام يقوم على الفكرة القرض والاقتراض، فإذا جئت تقوم بالتعديل عليه أنت ستضطر أن تعمل على طريقة الحيل حتى تقوم بالتحايل. لكن الذين لهم جهود تشكر ووجهات شرعية طيبة، وأنا أقول هذا فقط لنعرف المشايخ أن ربا الديون هو باب، وربا البيوع باب آخر نتكلم عنه اليوم إن شاء الله ونذكر أحكامه. ربا البيوع هو ربا محرم داخل في التحريم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأموال التي تجري فيها الربا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث في الربا وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء رجل بتمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني تمر خيبر كله هكذا طيب؟ قال لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين. فقال صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا رده، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده. فليس ربا البيوع يعني أمر أنه أمر سهل، بل هو ربا، عين الربا كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن الربا الذي هو أوضح صورة هو ربا الديون والقروض. ربا البيوع سيذكر المصنف رحمه الله أحكامه، فقال رحمه الله: فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة.
نعم، قال رحمه الله فصل، أي في هذا الفصل سيتحدث المصنف رحمه الله عن أحكام الربا. فقال: الربا هو في اللغة الزيادة، والربا نوعان، وربا فضل وربا نسيئة. وهذا النوعان هما أنواع ربا ماذا مشايخ؟ البيوع. أنواع ربا ماذا؟ البيوع. ربا فضل، الفضل هو الزيادة، والربا نسيئة، النساء هو التأخير. فعندنا ربا فيه زيادة وربا فيه تأخير. هذان النوعان سيذكر المصنف رحمه الله حكمهما. النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة بن الصامت قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. هذه أحكامها: الذهب والفضة هذان نوعان، البر والشعير والملح والتمر، هذه جنس آخر، يعني الذهب والفضة جنس، والأربع المطعومات جنس آخر. قال عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذه الستة الأصناف التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت يجري فيها ربا البيوع بنوعيه: ربا الفضل وربا ماذا؟ النسيئة، باتفاق العلماء رحمهم الله، لا يختلفون في ذلك، إنما يختلفون في العلة التي لأجلها جرى الربا في هذه الأصناف. واضح مشايخ؟ الآن هذه الأصناف الستة اتفقوا أن الذهب والفضة جنس، وأن الأصناف الأخرى ماذا؟ جنس. فالفضة والذهب نوعان، النوع الأول ذهب، النوع الثاني فضة، وهما جنس واحد. الأصناف الأخرى: البر، الملح، التمر، الشعير، أربعة أنواع لجنس واحد. طيب، إذن عندنا كم جنس الآن؟ لا، كم جنس؟ عندنا جنسان. وكم نوع؟ ستة أنواع. لكل جنس كم نوع؟ لكل جنس كم نوع؟ النوع الجنس الأول له نوعان: الذهب والفضة. الجنس الثاني أربعة أنواع: البر والتمر والملح والشعير. طبعا النوع يعني يكون تحت الجنس، الجنس عام، طيب يكون بعده ماذا؟ نوع. الآن هذا الجنس اللي هو الجنس الأول، أنا ما أود أسمي هذا الجنس لأنه حسب العلة التي يتخذها العلماء، لكن في المذهب هذه موزونات. الجنس الأول جنس ماذا؟ الموزونات. الذهب والفضة علة جريان الربا فيها في المذهب أنها ماذا؟ موزونة. فهي كم نوع الآن؟ نوعان: ذهب وفضة. والأصناف الأخرى الأربعة: الملح والتمر والبر والشعير، علة جريان الربا فيها في المذهب الكيل. فالموزونات نوعان في الحديث، والمكيلات في الحديث كم نوع؟ أربعة أنواع. فإذا بعت موزونا بموزون، إذا بعت موزونا بموزون، طيب هنا الجنس واحد أو الجنس مختلف؟ الجنس واحد. ما هو الجنس؟ موزونات. إذا اتحد النوع فوجب التقابض والتماثل، وإذا اختلف النوع وجب ماذا؟ التقابض، ولم يجب إلا التماثل. فذهب بذهب لابد من كم شرط؟ من شرطين: التقابض والتماثل. فضة بفضة
كذلك،
تقابض تماثل. طيب، ذهب ذهب ببر، اتفق النوع؟
مختلف.
النوع اتفق؟ لا، النوع مختلف، الجنس مختلف ولا متفق؟ مختلف. الذهب موزون والبر مكيل، فإذا اختلف الجنس والنوع، أو إذا اختلف الجنس طبعا يختلف ماذا؟ النوع. إذا اختلف الجنس والنوع فإنه يجوز التفاضل ويجوز ماذا؟ النسى وعدم التقابض. عرفت مشايخ؟ إذا لو كان لدينا صبورة مثل ما قال الشيخ عبد الله لا كتبنا أنه عندنا النوع الأول الموزونات تنقسم إلى الجنس الأول، موزونات تنقسم إلى نوعين ذهب وفضة، الجنس الثاني المكيلات تنقسم إلى بر وتمر وملح وشعير. إذا اتحد النوع، طبعا إذا اتحد النوع قطعا سيتحد ماذا؟ الجنس، فلا بد من التقابض والتماثل. وإذا اختلف النوع وكان الجنس واحدا لا بد من التقابض ولا يشترط التماثل. عرفت مشايخ؟ وإذا اختلف النوع واختلف الجنس أيضا فلا يشترط لا تماثل ولا تقابض. المشكلة أين؟ المشكلة ليست في الأصناف المنصوصة، الأصناف المنصوصة انتهى منها العلماء. المشكلة ما علة جريان الربا في هذه الأصناف؟ يعني اليوم مثلا هل نلحق الريالات الورقية، هل نلحقها بالذهب والفضة؟ الريالات اليوم تعد أو توزن؟ معدودة. طيب هل هي مكيلة؟ لا. ولذلك الأصل في المذهب أن الفلوس لا يجري فيها الربا في تبادلها، لأنها لا مكيلة ولا موزونة. عرفتم شيخ ولا لا؟ والإمام أحمد رحمه الله منصوصه، منصوص الإمام رحمه الله أنه لا يجوز فلس بفلسين، يعني نص الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز أنه يجري ربا الفضل في الفلوس. عرفتم شيخ ولا لا؟ لكن معتمد المذهب أن الفلوس هل هي موزونة أو معدودة؟ لا موزونة. عفوا، هل هي موزونة أو مكيلة؟ لا موزونة ولا مكيلة. ولذلك معتمد المذهب أن الفلوس لا يجري فيها الربا، ربا الفضل. وكذلك سيأتينا إن شاء الله مثلا التفاح، هذه مسألة أخرى. المذهب لما قالوا العبرة بالكيل والوزن قالوا الميزان ميزان أهل مكة والكيل كيل أهل المدينة، لأن أهل مكة تجار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يزينون الذهب والفضة ويعملون بالوزن، وأهل المدينة هم أهل ماذا؟ الزرع والحبوب والنخل والثمار، ومعتمدهم هو الكيل. فالعبرة في المكيل والموزون ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الكيل يكاد ينتهي، اليوم ما نعرفه إلا في اللبن 1 لتر صح والماء، يعني لكن يكاد يكون منتهي. اليوم هل تشتري ثمرا مكيلا صاع؟ لا، ما أحد يأخذ بالصاع. اليوم الميزان هو الذي غلب وأصبح العبرة بالميزان، فأصبح كل شيء يباع بالميزان. إلى عهد قريب مثلا البطيخ والحبحب نشتري بالكوم والحبة، الآن أصبح كثير من الناس يشترون ماذا؟ بالميزان. تدخل المتجر يزن لك هذه البطيخة ويبيع لك بالوزن. أصبحت تشتري ما كان يباع بالعد سنيا أصبح يباع اليوم ماذا؟ بالميزان. العبرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا الحبوب والثمار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التمر والحب والبر والشعير كانت تكال، الذهب والفضة كانت ماذا؟ توزن. العلماء يقولون التفاح البرتقال هذه معدودات، اليوم تباع بالكيل بالوزن عندنا، لكن عند الفقهاء هذه ماذا مشايخ؟ من المعدودات، مثلها مثل الثياب. الثوب يباع بالعد أو بالكيل أو الوزن؟ بالعد. إذن يجوز أن تبادل ثوب بثوبين أو لا يجوز؟ يجوز. ويجوز أن تبادل ثوب بثوب بعد 6 أشهر، ويجوز أن تبادل ساعة بساعتين، يجوز أو لا يجوز؟ ها، مباشرة إذا سألتك عن شيء انظر هل هو موزون أو معدو أو مكيل. إن كان موزونا أو مكيلا فإن الربا يجري فيه أو لا يجري فيه؟ يجري. وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا فإنه لا يجري فيه الربا. فاليوم الثياب موزونة أو مكيلة؟ معدودة، إذا لا يجري فيها الربا. الساعات والأقلام
معدودة
لا يجري فيها الربا. الكتب كذلك معدودة لا يجري فيها الربا. الذي يجري فيه الربا الموزون والمكين. الحديد اليوم
موزون.
طيب الربا يجري أو لا يجري فيه؟ يجري فيه الربا، فلا يجوز أن تبيع طن حديد بطنين حديد. الخشب معدود، الخشب معدود، الحديد موزون فلا يجوز، فلا يجوز. طيب مشايخ، الآن نأخذ كلام المصنف ونقرأه، ومن خلال كلامه إن شاء الله تظهر اللحم على المذهب موزونة، اللحم موزون، ويقولون اللحم يجري فيه الربا، لكن لحم البقر جنس ولحم الغنم جنس، فيجوز أن تشتري كيلوين مثلا من لحم الغنم بكيلو من لحم البقر، لأن الجنس واحد والأنواع اختلفت. ألم نقول إذا اتحد الجنس واختلف النوع جاز التفاضل؟ فهذا جنس واحد اللحم، لكن البقر نوع والغنم نوع والإبل نوع، فيجوز أن تبيع متفاضلا، لكن ما يجوز نسى. على المذهب لا يجوز أن تبيعه نسى. واضح مشايخ؟ هذه العلة المشهورة في المذهب. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، جايين على هذا كله إن شاء الله، أبشر أبشر. ابن عقيل رحمه الله الحنبلي، وهو من علماء الحنابلة وفقيه ومن متقدميه رحمه الله، يقول متوسطين، يقول رحمه الله، يقول بأن الأموال التي يجري فيها الربا لا أجري فيها القياس، لا يجري القياس فيما يجري فيه الربا، فقط قصر على الأصناف الستة. لماذا يا ابن عقيل وأنت الفقيه الحنبلي الذي تقول بالقياس؟ يقول لأن اختيار علة سالمة من الاعتراض عسر، وافق الظاهرية في هذا المسألة. فيقول لا يمكن أن يعني أن أقول بعلة أجد أنها منضبطة، ولذلك في كل مذهب علة. مذهب يقول الكيل والوزن كما عند الحنابلة، فقهاء آخرون يقول العبرة بأنه مطعوم مدخر، آخرون يقول لا العبرة بالذهب والفضة الثمنية الثمنية وأنها أثمان، وبناء عليه يكون تكون الأوراق النقدية اليوم أثمان فيجري فيها ماذا؟ الربا. طبعا اليوم لا يمكن يقول قائل بأن الأوراق النقدية لا تقوم مقام الذهب والفضة، ربما قبل سابقا، ومع أنه قديما يقول بعض الفقهاء أن الفلوس المشايخ الذي تكلم الفقهاء عن الفلوس هم يقسمون ما يجري التعامل فيه والأثمان إلى قسمين، نقود هي خاصة بالذهب والفضة الدراهم والدنانير، وفلوس هي ما تم سكه من المعادن من النحاس من حديد ومن ورق، هذه فلوس. سابقا يجري التعامل بالنقود ويجري مثلا بالفلوس، فذلك الفقهاء قال هل الفلوس يعني تكون مثل النقود أو لا تكون كالنقود؟ فبعضهم يقول لا ليس لها حكم النقود، يعني ليست موزونة ولا مكيلة. الإمام أحمد يقول لا يجوز فلس بفلسين لأنها تقوم مقامها. أما اليوم هل توجد دنانير ودراهم؟ اليوم كما يقول كساني رحمه الله الأوراق النقدية قائمة مقام النقدين، فبها تمهر النساء ويشترى بها الخسيس والنفيس. اليوم الناس لا يأخذون شيئا إلا من خلال هذه الأوراق النقدية، فهي اليوم قائمة مقام الذهب والفضة. طبعا قديما النقود الأوراق النقدية كانت تستبدل بريال فضة واحد مثلا في السعودية عندنا، وكان لهذا النقود الأوراق النقدية لها غطاء في كل دولة من الذهب مثلا أو الفضة، لها غطاء يعني هذه أوراق نقدية مغطاة بالذهب والفضة. بعد ذلك كثير من العملات ربطت بالدولار، وجعل ما يشترط مثلا غطاء إلا للدولار فقط، الوحيد المغطى هو ماذا؟ في الذهب الدولار، بقية العملات ليس لها غطاء. وبعد المدة حتى الدولار فكوا ارتباطه ماذا؟ بالذهب، وأصبح غير مغطى بالذهب. يعني اليوم أوراق نقدية فقط الذي يجعلها لها قيمة عند الناس هو الائتمان والثقة برواجها وقبولها، ولذلك نقود ائتمانية، نقود ماذا؟ ائتمانية، الثقة بالمصدر، ولذلك يتأثر بقوة المصدر، فإذا كان المصدر قويا والاقتصاد قوي والسياسة قوية أصبحت هذه العملة قوية، وإذا حصل اضطراب في أي بلد ماذا يحصل؟ العملة تهبط، لكن الذهب يبقى ماذا؟ ذهبا، والفضة تبقى فضة، لكن هذه أوراق نقدية، نقود ائتمانية، نقود ائتمانية. اليوم لا يمكن لقائل أن يقول هذه لا تقوم مقام الذهب والفضة، لحتى لو قلنا العلة ليست هي الثمنية، لأنه اليوم لا يوجد تعامل بالذهب والفضة، والقائم مقام الذهب والفضة هي ماذا؟ الأوراق النقدية. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح فلس بفلسين، فدل على أنها تقوم ماذا؟ مقام الأوراق النقدية. والعلماء يقولون، المعاصرون يقولون أن الأوراق النقدية قائم مقام النقدين، سواء قلنا العلة الثمنية أو غلبة الثمنية، فتقوم مقام النقدين الذهب والفضة، وتكون كل جهة إصدار نوعا. فالجنيه المصري نوع، والريال السعودي نوع، والدولار نوع، والريال اليمني نوع، عرفتم؟ فكل جهة إصدار نوع، وجهة الإصدار الواحدة هي نوع واحد. يعني الريال السعودي المعدني مع الريال السعودي الورقي نوع واحد، لأن جهة الإصدار ماذا؟ واحدة. فلا يجوز أن تبادل الريال المعدني بريالين ورقية أو العكس، لكن يجوز أن تبادل الريال بجنيهين مصرية، عرفتم مشايخ أو لا؟ فلكن هل صحة النسى بين الجنيه والريال؟ لا، لأن الجنس ماذا؟ واحد، والذي اختلف هو ماذا؟ النوع. تكلم ضبط الوقت؟ ضبط الوقت. الحين صيف، ترى لو تأخرت الزملاء يغضبون يعني منك يا عبد الكريم، وأخشى أن يدعو عليك عبد الكريم. ترى عبد الرزاق دعوته مستجابة. أنت يا شيخ.
الله يستر.
طيب تفضل عبد
الرزاق. الوزن
نعم، كذلك ابن سعد رحمه الله يقول ما يجري ربا الفضل، لكن أؤكد على شيء. حتى الفقهاء الذين قالوا هذه الفلوس لا يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، كل هذا في ربا ماذا مشايخ؟ ربا البيوع. لكن إذا جاءوا إلى ربا الديون وأقرض شخص آخر 1000 ريال بالاتفاق أنه لا يجوز أن يردها 1100، هذا كله في ربا ماذا مشايخ؟ ربا البيوع. يعني هل يلزم التقابض؟ هل يلزم التماثل؟ هل يلزم إذا ذهبت المحل الذهب، تأتينا المسألة هذه إن شاء الله، واشتريت حليا هل يجب أن تعطي مباشرة النقد؟ أو هذه فلوس ليس لا يشترط أن تكون مباشرة، أن يحصل التقابض بينها وبين الله، وهل يلزم التماثل؟ سأتينا إن شاء الله ما شاء الله. أما في ربا الديون فالكل متفق أنه لا يجوز أن يقرضه 1000 ثم يأخذها 1100 أو 1010، واضح مشايخ هذا إن شاء الله؟ هذا قدمنا هذا المقدم أن ربا الديون لا خلاف فيه.
فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى.
نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. حلو الشيخ. قال رحمه الله فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون. فأبان لنا أن العلة في جرائم الربا في هذه الأصناف الستة هي الكيل والوزن. الوزن من الذهب ماذا؟ والفضة. والمكيل من ماذا مشايخ؟ من البر والشعير والتمر والملح. قال يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. يعني لو بيعت حبة تمر بحبتين تمر، الحبة ما تكال، حبة واحدة، لكن لو بيعت بحبتين تمر ربا. ولو يسيرا لا يتأتى، يعني ليس بالضرورة أن يكون كثيرا واليسير يجري فيه الربا. الربا لا يغتفر ولو كان حبة بحبتين، ولو كان ريال بريالين لا يغتفر. ولذا قال رحمه الله يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. يعني إذا بعت المكيل بالمكيل، وإذا بعت الموزون ماذا؟ بالموزون. لا بد من التماثل والتقابض إذا اتفق النوع، أما إذا اختلف النوع واتحد الجنس لا بد من التقابض فقط، وإذا اختلف النوع والجنس لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. طيب الإشكال عندنا في الموزونات، قلنا الآن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، الحديد موزون أو غير موزون؟ والذهب موزون أو غير موزون؟ موزون. طيب إذا اشتريت حديدا بذهب، حديد بذهب، النوع متفق ولا مختلف؟ مختلف. يشترط ماذا؟ التقابض فقط. هم يقولون إذا كان نقدا سيأتينا لا يشترط، مستثنى لا يشترط فيه التقابض، النقد مطلقا لا يشترط فيه ماذا؟ التقابض، كما سيأتي إن شاء الله. طيب إذا كان الحديد أواني، الحديد جعل أواني، أو جعل مثلا النحاس موزون أواني من النحاس، وجعل مثلا يعني لم يبقى على هيئته، أصبح معدودا، أصبح أواني معدودة، أصبح أكواب معدودة، هل يجري فيه الربا؟ انتقل من موزون إلى ماذا؟ إلى معدود، غيرته الصنعة. فإذا انتقل إلى معدود بالصنعة لا يجري فيه الربا إلا الذهب والفضة. الذهب والفضة إذا تغير في الصنعة فإن الربا يجري فيه، لأن النص ورد فيه بعينه. فاليوم الذهب الموجود في المحلات التجارية، محلات الحلي، هل هو معدود؟ يعني هل دخلته الصنعة أو ما دخلته الصنعة؟ هل هو نقد أو أصبح من العروض؟ عروض تباع، حلي تباع، ولذلك فيها قيمة الصنعة. الجمهور يقولون الذهب والفضة دخلتهما الصنعة لا تغير الحكم. ابن تيمية يقول رحمه الله الذهب والفضة دخلتها الصنعة كالحديد دخلته الصنعة، ينتقل من نقد إلى عروض، فيجوز أن تشتري الذهب والفضة على رأي ابن تيمية بآجل، ويجوز أن تشتريه بتفاضل وغير تقابض، لأنه أصبح سلعة وأصبح عرض تجارة، ولم يعد ماذا؟ ولم يعد عينا نقدا. طبعا هذا القول لم يوافق عليه رحمه الله، من القوال التي يعني قل من تابعه على هذا القول رحمه الله. ومذاهب الأئمة الأربعة وأكثر فتوى المعاصرين على أن الذهب يشترط فيه ماذا؟ التقابض والتماثل. طبعا بالنسبة لنا كمشترين، أو بالنسبة لنا نحن ونحن نشتري الذهب والفضة، المسألة سهلة، فأنت تشتري حلي وتعطيه النقود، ولو لم يكن معك تذهب وتسحب، أو ممكن في البطاقة وتتفرق القويات المصرفية. لكن المشكل حقيقة اليوم في تجارة الذهب والفضة، تجار الذهب اليوم يشترون بمئات الكيلو كيلوغرامات، والتسليم والتقابض صعب جدا عسر، ربما لا يكون له مخرج إلا برأي من؟ برأي شيخ الإسلام رحمه الله، أن هذه أصبحت ماذا؟ أصبحت سلعا. طيب حتى نضبط الباب، يحرم في كل مكان موزون بيع بجنسه متفاضلا ولو بيسير ماذا؟ ولو يسيرا لا يتأتى، يعني لا يتأتى ماذا؟ كيله، ولا يتأتى وزنه، حتى لو كان شيئا لا يتأتى وزنه أو كيله.
ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرقه،
يعني يصح بيع الجنس بجنسه والنوع بنوعه بشرط التقابض والتماثل. قال وبغيره مطلقا، يعني يصح أن تبيع الربوي بغيره مطلقا إذا اختلف الجنس، بشرط ما إذا اختلف النوع عفوا، بشرط ماذا؟ التقابض، بشرط التقابض. يعني البر بالشعير يجوز بشرط ماذا؟ التقابض، ويجوز أن يباع متفاضلا، لكن لابد ماذا؟ من التقابض. نعم.
ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه.
يعني يقول رحمه الله بأن المكيل يباع كيلا والموزون يباع وزنا. الآن لو فرضنا أنه في، تعرفون التمر أكيد السكري معروف عند الجميع، لو التمر السكري ثقيل ولو وضعناه في هذا الكوب في هذا الإناء، لا ممكن وزنا يثقل عن وزن الماء مثلا، أو يكون مثل وزن الماء فرضا. بينما لو أتينا بالصقع أو البرني، الحبات كبيرة، ممكن هذا الإناء أربع حبات أو خمس حبات من الصقع أو البرني تملأه، بينما السكر يحتاج إلى كم؟ إلى عشرة أو أكثر. فإذا جئت تزن صاع برني وصاع سكري، ستجد أن صاع البرني يختلف عن صاع ماذا؟ السكري. أنا وزنت كلتا أنواع الرز، وجدت أن الرز أبو بنت مثلا وزنه يختلف عن الصاع من رز المزة، عرفتم ولا؟ لأنه ما يمكن اعتبار المكيل موزونا سيختلف. فيقول الشيخ رحمه الله لو بعنا تمرا، كيلو تمر بكيلو تمر، أنت في الظاهر تراه متساويا في ماذا؟ في الميزان. لكن لو فرغنا هذا الكيلو وذاك الكيلو في الصاع وجعلناه في وحدة الكيل، لوجدنا أن كيلو التمر هذا يختلف عن كيلو التمر الآخر من حيث الكيل والحجم. فالوزن الاعتبار فيه بالثقل، بينما الكيل الاعتبار فيه ماذا مشايخ؟ بالحجم. ولذلك يقول رحمه الله ويصح به قال ولا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، يعني الذي يباع كيلا إنما يباع بمثله كيلا. طيب يقول قال اليوم ما يجوز بيع التمر بالوزن؟ يجوز، لأنك تشتريه ماذا؟ تشتري بماذا أنت؟ بالنقد بالريالات. لكن لو اشتريت التمر بتمر لا بد أن تشتريه ماذا؟ كيلا مكيلا. لكن لو اشتريت التمر بالنقود فهنا لا يشترط لا تماثل ولا تقابض، فيجوز أن تشتريه موزونا معدودا لا بأس. الإشكال إذا اشتريت جنسا ربويا بجنسه، إن كان هذا الربوي من المكيلات لا بد أن تبادله بالكيل، وإذا كان من الموزونات لا بد أن تبادله ماذا؟ بالوزن. نعم.
لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي.
يقول إلا إذا علم تساويهما، يعني اليوم مثلا التمر المعجون، التمر المعجون لو وضعت هذا التمر المعجون بالصاع وضعت التمر المعجون هذا في الميزان ربما اتفق، يعني التمر المعجون كيلو تمر بكيلو تمر ثم أتيت بهذا وضعته في الصاع وهذا في الصاع سيكون حجم هذا نفس حجم ماذا؟ حجم ذاك. فإذا علم التساوي في الميزان الشرعي الذي يجري الذي اعتبر وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات فإنه لا بأس ببيعه. نعم.
وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء.
طيب مشايخ نحن بقينا ثلاثة أسطر والوقت يضيق في الصيف واليوم أول بداية، وأنا أشعر أن الربا بحاجة إلى مزيد، يعني أقف عن ربا النسيئة إلى حتى نذكر بعض المسائل ربما المعاصرة مثلا في الربا إن شاء الله في الدرس القادم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. السنة الإنسان في بدء عمله أن يبدأ بعمل خفيف، فبدأنا هذا الأسبوع بدرس واحد ولقائنا أرجو أن يكون خفيفا، وإن شاء الله نستتبع مشيئة الله مشايخ الدروس في الأسبوع القادم والذي يليه. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لو كنت متنفلا لا أتممت، يعني يقول له كنت أصلي الراتبة كان صليت الصلاة ماذا؟ كاملة. يقول أنا خففت الصلاة وصليت ركعتين، لماذا؟ تخفيفا، فأخففها ركعتين ثم أصلي راتبة وأنا مسافر، فلو كنت يعني متمة لا متنفلا لا أتممت. طيب احنا خففنا مشايخ عشان نبقى في المسجد عشان ننصرف عشان ننصرف. نعم هذا هو القصد مشايخ. ترى مزحكم مشايخ. ترى سلم عليكم ونعيدكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.